حيث استهدفت صباح اليوم ضخ كميات من
بدوره أكد وكيل وزارة التربية والتعليم.
من المقرر أن يتوجه اليوم العشرات من رجال الأعمال
ينضم إلي عبر الخط.
آخر أخبار الوزارات والمؤسسات الحكومية، جديد قراراتها والتعقيب عليها لتكون في قلب الحقيقة وتتعرف على كل جديد من مسؤوليها الحكوميين. نقدمها لكم يوميا عدا الجمعة في نشرة حكومية إخبارية.
النشرة الحكومية.
بعد قليل. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
مستوطنون بغلاف غزة يغلقون الطريق الواصل لمعبر كرم أبو سالم، وبحرية الاحتلال تطلق النار على قريبي صيد غرب رفح. الأوقاف تدعو أئمة الجزائر لنصرة فلسطين في خطبهم، والتعليم تثمن دور الأسرة التربوية في التصدي للاحتلال. وزارة النقل والمواصلات تطلق حملة الفحص الشتوي للمركبات، والداخلية تنفذ أكثر من 29 ألف معاملة خلال أكتوبر. ساتم مساء مستمعينا الكرام، نشرة الأخبار الحكومية من إذاعة الري يقرأها عليكم غازي العلول. بسم الله الرحمن الرحيم. تظاهر عشرة المستوطنين اليوم لمنع وصول الشاحنات المحملة بالبضائع والمواد الغذائية والمحروقات من الوصول إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق القطاع. وأفادت مصادر بأن عشرة المستوطنين أغلقوا الطريق الرئيسي الواصل للمعبر ومنعوا وصول الشاحنات المحملة بالبضائع والمواد الغذائية والوقود وغاز الطهي ومواد البناء للقطاع، وتنتظر مئات الشاحنات في الجانب الفلسطيني من المعبر بانتظار وصول البضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والمحروقات دون جدوى، حيث يقوم المستوطنون بمنعها من الوصول. وفي المقابل أطلقت الشاحنات أبواقها في خطوة احتجاجية لعدم تمكنها من نقل البضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والمحروقات لقطاع غزة. في موضوع آخر، أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم النار تجاه قريبي صيد في بحر غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأوضح منسق لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي زكريا بكر أن زوارق الاحتلال الإسرائيلي تطارد قريبي صيد غرب مدينة رفح على بعد 3 أميال وتطلق النار بشكل مباشر عليه. وتستهدف زوارق الاحتلال بشكل يومي قوارب الصيادين وتطلق النار عليهم وتعتقل العشرات منهم. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي منسق لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي السيد زكريا بكر. لحظات لإتمام الاتصال. والآن أهلا بك معنا سيد زكريا بكر عبر أثير إذاعة الرأي.
أهلا وسهلا بكم.
يعني سيد زكريا، الآن الاحتلال مرة أخرى وفي يوم جديد يمعن بإطلاق النار وبجرائمه تجاه الصيادين في مختلف بحر قطاع غزة، يعني كيف ترصدون الأمر؟
يعني في البداية ما زالت الجرائم المرتكبة بحق الصيادين مستمرة من قبل زوارق الاحتلال الحربية. يكاد يكون الصياد الفلسطيني حقل تجارب للمصانع الإسرائيلية التي تصنع أحدث الأسلحة بشكل يوم عملية ملاحقة ومطاردة وإطلاق وفتح مضخات المياه باتجاه مراكب الصيادين. رصدت لجان الصيادين في مدينة رفح خلال الساعات الماضية انتهاكين من قبل زوارق الاحتلال الحربية. الأول قبل 3 ساعات من الآن هو فتح نيران الرشاشة الأسلحة الرشاشة باتجاه أربعة مراكب للصيادين غرب ميناء رفح على بعد ثلاثة أميال. بعدها بساعة أيضا جاءت زوارق الاحتلال الحربية الأخرى والتي عليها مضخات مياه لتفتح مضخات المياه باتجاه قوارب السردين المتواجد عليها مولدات كهرباء تعطي 100 كيلو بهدف إزاء الصيادين وخلق ماس كهربائي على متن القارب المستهدف في مضخات المياه. الآن ونحن متواجدون في ميناء غزة نشاهد زوارق الاحتلال الحربية غرب ميناء غزة يعني على مسافة يعني لا تزيد عن 3 أميال بحرية. بالتالي هو استكمال لسلسلة الجرائم المرتكبة بحق الصيادين. ونحن موقفنا واضح من موضوع المساحات البحرية التي يتحدث عنها الاحتلال بهدف الترويج الإعلامي وتجميل وجه الاحتلال القبيح لتقديم تسهيلات للصيادين وتوسعتها مرة 6 ومرة 9 أميال بحرية. نقول وبشكل واضح لا قيمة ولا معنى ولا جدوى لأي مساحة بحرية يتحدث عنها الاحتلال طالما أن الجرائم وعمليات الملاحقة والمطاردة والاعتقال والمصادرة وقتل وإصابة الصيادين مستمرة في عرض البحر بعيدا عن أعين الكاميرات. هي خط التماس الوحيد أو حالة الاشتباك اليومية في قطاع غزة هي ما بين الصياد الفلسطيني المدني الأعزل وزورق حربي يمتلك كل أشكال وأنواع الأسلحة وبالتالي يستخدمها باتجاه الصيادين ومراكبهم.
نعم يعني سيد زكريا فيما يخص الأحداث التي حصلت اليوم للصيادين هل تعتبر هي في بند المضايقات أم سجل بعض الإصابات بين صفوف الصيادين؟
لا هو يعني ما حصل اليوم لم ينتج عنه إصابات بشرية لكن أضرار في بعض القوارب تحديدا مراكب السردين خاصة أنه عملية ضخ المياه باتجاه مراكب السردين تعمل على ضرب الشبكة الكهربائية للقارب
للمولدة.
والتي ثمنها عالي جدا. بالتالي الاحتلال يتفنن وينوع من أشكال الاعتداءات بحق الصيادين. المطلوب هو ما يهدف إلى الاحتلال هو تدمير الأمن أو انعدام الأمن الغذائي لسكان قطاع غزة حتى لو وصلت إلى قتل الصيادين داخل البحر.
نعم لكن فيما يخص المتابعة القانونية هل يوجد جدول قانوني يتبع لمراقبة الجرائم بخصوص أو بحق الصيادين؟
أعتقد أن مؤسسات حقوق الإنسان جميعها لديها ملفات إدانة وتكاد ترتقي إلى جرائم الحرب رصدتها خلال الفترة الماضية وخلال العدوان على أو الحرب التي شنتها الثلاثة حروب الماضية التي شنها الاحتلال على قطاع غزة. لكن الموضوع يحتاج إلى رفع تلك القضايا أمام المحاكم الدولية خاصة بعد انضمام فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة. هنا الأمر ممنوط بالرئاسة الفلسطينية وهنا دعوة من الرئيس أبو مازن. ماذا تنتظر من رفع دعاوى قضائية ضد بحريت وجنود الاحتلال؟ وأيضا دعوة لمؤسسات حقوق الإنسان. يجب حتى نحرم الاحتلال من الراحة يجب التوجه للمحاكم الدولية كي يكون قادة بحرية الاحتلال عرضة للمساءلة القانونية الدولية.
نعم سيد زكريا بكر أود شكرك جزيل الشكر لانضمامك إلينا للحديث عن انتهاكات الاحتلال بحق الصيادين. شكرا جزيلا لك. قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الأوضاع الصحية للأسرى المرضى والجرحى القابعين في عيادة معتقل الرملة في تدهور مستمر في ظل غياب المتابعة الصحية وتركهم فريسة للأمراض. وبيّنت الهيئة في بيان لها أن إدارة الرملة تتعمد المماطلة في تقديم العلاج للأسرى المرضى بعدم تشخيص أمراضهم كما يجب والتقاعس عن فحصهم والاستهتار بحالاتهم الصحية الصعبة. وكشف تقرير الهيئة عن عدد من الحالات المرضية التي تقبع في العيادة حاليا ومن بينها حالة الأسير محمد سعيد أبو خضر من مدينة جنين والذي يعاني من فشل كلوي بسبب ما تعرض له من انتهاكات طبية. إضافة إلى ذلك وأشارت إلى أنه لا يزال يعاني الفتى خليل جبارين 16 عاما من بلدة يطا جنوب الخليل من آثار إصابته بسبع طلقات بالجسد
به أثناء اعتقاله قرب تجمع غوش عطسيون شمال الخليل، وأوضحت إلى أن الأسير مصطفى دراغمة 23 عاما من محافظة طوباس المصاب بفشل كلوي يمر بوضع صحي سيء. في غضون ذلك دعا وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية الشيخ يوسف دعيس أئمة وخطباء الجزائر إلى نصرة فلسطين وقضيتها العادلة في خطبهم ودروسهم ومواعظهم، بل وحتى في دعائهم والدعوة إلى دعم الشعب الفلسطيني سياسيا ودينيا لاستعادة حقوقه الفلسطينية المسلوبة. جاء ذلك خلال لقائه بأئمة وخطباء الجزائر، حيث وجه دعيس خلاله شكره للحكومة الجزائرية على دورها الداعم للقيادة والحكومة الفلسطينية ومساندتها لقضيتها، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني تربطه صلة وثيقة بالشعب الجزائري، وأن موقف الجزائر رئيسا وحكومة وشعبا له الأثر الكبير في دعم صمود الفلسطينيين. ووضع دعيس الحضور في صورة الأوضاع السياسية والتطورات الميدانية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ودعا دعيس الخطباء ووعاظ والدعاة الجزائر إلى الاستمرار في جعل القدس والمسجد الأقصى على رأس أولوياتهم الدعوية والوعظية، مناشدا إياهم إلى ضرورة التذكير والتنبيه لأهمية القدس والمسجد الأقصى كقضية عربية وإسلامية. إلى ذلك أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي برعاية ومشاركة وزيرها الدكتور صبري صيدم فعاليات أسبوع الاستقلال والوفاء، وذلك إحياء لذكرى استشهاد ياسر عرفات وإعلان الاستقلال. وأكد صيدم أن إطلاق هذا الأسبوع يعكس روح الوفاء الأصيل للمسير أو لمسيرة الراحلين، ويبرهن على حرص المؤسسة التربوية على تعزيز المنظومة القيمية لدى الناشئة عبر إحياء ذكرى الشهيد ياسر عرفات. ووجه صيدم تحياته لأبناء الأسرة التربوية والمدارس التي تواجه ظلم الاحتلال في الخان الأحمر وجب الذيب وبزيق والبلدة القديمة بالخليل وغيرها من نقاط الصمود والتحدي، معبرا عن شكره وتقديره لجميع القائمين على فعاليات المركزية خاصة بالذكر محافظة الخليل والبلدية ومديريات التربية وأسرة مدرسة الحسين ومجالس أولياء الأمور وطاقم النشاطات الطلابية في الوزارة ومديرياتها.
عندما اختارت آلة الغدر الإسرائيلية أن تهاجم مدارسكم وتقض مضاجع أبنائكم وتتجاسر على نسائكم في إبزيق وفي زنوتة وفي جب الديب وفي الخان الأحمر، قلتم لا للظلم. شاهدوا ما يشاع على صفحات الإعلام الاجتماعي وعلى صفحات الإنترنت، راقبوا تماما تلك الأم الرؤوم مديرة مدرسة جب الديب الحبيبة آمنة موسى عندما كانت تهدئ من روع الأحبة الأطفال وتقول: ألستم أنتم رجال الغد؟ ألستم أنتم الذين ستقفون لتدافعوا عنا ذات يوم؟ لا تبكوا أيها الأحبة، عودوا وغنوا للقدس راجعين بإذن الله. وعندما تجاسر البعض ليقض مضاجع أبنائكم ويهاجمهم في قرطبة الحبيبة، في قرطبة التي تعيد تاريخ المسلمين الأشم، قالت مديرة المدرسة نورة نصار: لا للظلم، اخرس، إنا هنا باقون.
وقع وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم مع رئيس فريق التخطيط في الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا إستوشي ماتشي اتفاقية لتطوير جودة تعليم مبحثي الرياضيات والعلوم. وأكد صيدم أن توقيع هذه الاتفاقية يجسد التزام الوزارة بمسيرة التطوير الشاملة بما فيها التطوير المستمر للمناهج الوطنية وتكثيف الجهود لضمان توفير أفضل الخدمات التعليمية للطلبة. وثمن الشراكة مع اليابان خاصة من خلال جايكا والممتدة منذ أعوام طوال، مؤكد
مؤكدا اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون مع كافة المؤسسات المحلية والدولية ذات العلاقة للرقي بالقطاع التربوي. من جهته عبر ماتشي عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي تترجم العلاقة التعاونية الوثيقة بين الوزارة وجايكا خاصة في مجال تطوير المناهج التعليمية، مشيدا بالخطوات التطويرية التي تتبناها الوزارة. اتجه رئيس وزراء حكومة الوفاق رامي الحمدالله إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة نيابة عن الرئيس محمود عباس في منتدى باريس للسلام لمناسبة مرور 100 عام على الحرب العالمية الأولى. ومن المقرر أن يلتقي الحمدالله إلى جانب مشاركته في المنتدى عددا من المسؤولين من الدول العربية الشقيقة والدول الأجنبية الصديقة لبحث آخر التطورات السياسية والاقتصادية والتحديات التي تواجه فلسطين وعلى رأسها انتهاكات الاحتلال. في موضوع منفصل، طالبت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي وزير العمل مأمون أبو شهلة بالكف عن الخلط بين منصبه كوزير للعمل ومنصبه كرئيس لمؤسسة للضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية. وأكد عضو الحملة الحقوقي عصام عبدين على عدم تفرد شخص بالمؤسسة متهمة إياه بالتصرف كوزير وليس كرئيس لمجلس إدارتها. ورفضت الحملة الاتفاقية التي وقعت بين مؤسسة الضمان ووزارة الصحة في رام الله معتبرة إياها مخالفة للقانون. وقال عبدين إنه لم يقر إصابات العمل في قانون الضمان في ظل غياب خطة تتعلق بالمرجع الطبي، معلنا وقف الاجتماع بالمؤسسة لحين التراجع عن اتفاقية مؤسسة الضمان والصحة. اختتم معهد الإرشاد بدائرة المرور في الشرطة الفلسطينية بمحافظة شمال غزة دورتين بعنوان السلام المروري على الطريق. استهدف الطلاب مدرسة عمر بن الخطاب الأساسية للبنين ومدرسة الرفاع الأساسية للبنين شمال غزة. وأوضح النقيب ضياء أبو اللبن مسؤول معهد الإرشاد بمرور الشمال أن هذه الدورة تأتي ضمن خطة الهيئة الوطنية للسلام المرورية وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة النقل والمواصلات، مشيرا أن الدورتين استهدفت 600 طالب بواقع 15 محاضرة نظرية وعملية. وبيّن أبو اللبن أن هذه الدورة تأتي في إطار نشر الثقافة المرورية ونشر الوعي بين الطلاب حول كيفية استخدام الطريق بالشكل السليم وكيفية تجنب الحوادث المرورية. إلى ذلك، أعلنت وزارة النقل والمواصلات عن انطلاق حملة الفحص الشتوي للمركبات بهدف الفحص الفني للمركبات في كافة محافظات قطاع غزة. جاء ذلك خلال برنامج لقاء مع مسؤول والذي تنظمه وزارة الإعلام المكتب الإعلامي الحكومي بشكل أسبوعي في مقر الوزارة. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
انطلاقا من قول النبي عليه الصلاة والسلام أعط الطريق حقه، وحرصا وحفاظا على حياة وسلامة أبناء شعبنا وممتلكاتهم، وتزامنا مع فصل الشتاء الذي يزداد فيه حوادث السير نتيجة انزلاق المركبات وكذلك انعدام الرؤية، أعلنت وزارة النقل والمواصلات عن البدء بحملة الفحص الشتوي للمركبات في كافة محافظات قطاع غزة للتأكد من صلاحياتها للسير على الطريق وتأهيلها لفصل الشتاء. والكلمة لرئيس قطاع الشؤون الفنية والهندسية في الوزارة محمد الكحلوت.
تعلن الوزارة عن البدء الفعلي لحملة الفحص الشتوي ولمدة 3 شهور. لذلك نهيب بجميع أصحاب المركبات بضرورة التوجه لمراكز الفحص الفني لفحص مركباتهم استعدادا لفصل الشتاء، حيث إن الظروف الجوية لفصل الشتاء تختلف عن أي فصل آخر، ويجب أن تكون المركبة جاهزة فنيا لاستقبال هذا الفصل من حيث عوامل الأمن والسلامة.
الكحلوت أشار إلى ضرورة توفر عوامل الأمن والسلامة للمركبة المتمثلة في سلامة البطاريات والتأكد من قوتها وفحص الفرامل ومساحات الزجاج والأضواء الأمامية والخلفية.
سلامة الإطارات والتأكد من صلاحيتها وعمق الأخاديد التي تساعد على زيادة الاحتكاك على سطح الطريق، فحص البطارية والتأكد من صلاحيتها وقوتها واستبدالها إذا كانت ضعيفة، والتأكد من نظافة البطارية، فحص الفرامل سواء كانت أمامية أو خلفية وفرامل اليد والتأكد من صلاحيتها واستبدال التالف منها، وكذلك مساحات الزجاج وأضواء الإنارة الأمامية والخلفية، ونهيب بجميع السائقين إلى الحفاظ على مستوى رؤية واضحة من خلال ترك مسافة ما بين المركبات.
الإدارة العامة لشرطة المرور بدورها أكدت أنها بدأت بتطبيق حملة الفحص الشتوي على كافة الطرق والمفارق بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات للتأكد من سلامة المركبات، والحديث للرائد مصطفى الشاعر مدير معهد المرور.
تؤكد الإدارة العامة لشرطة المرور بأنها على جاهزية تامة وأنها بدت فعليا لهذا اليوم في تطبيق هذه الحملة على كافة الطرقات والمفارق بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات والجمعيات ذات الاختصاص، حيث ستجوب مركبات الشرطة ومركبات دوريات السلام على طريق كافة الطرقات الرئيسية والداخلية منها على مستوى قطاع غزة لتفحص المركبة ميكانيكيا وفنيا.
ما يقارب 35 ألف مركبة مرخصة سيتم فحصها والتأكد من سلامتها فنيا وميكانيكيا، في الوقت الذي تشدد فيه الوزارة على التعاون المشترك بين كافة أطياف المجتمع الفلسطيني في إنجاح فعاليات الفحص الشتوي لما لها من مسؤولية اجتماعية تقع على عاتق المؤسسات الوطنية. لإذاعة الرأي، أيمن ياسين.
اشتكى عشرات المواطنين بالأمس من غرق شوارع ومناطق حيوية في القطاع بمياه الأمطار، داعين بلدية غزة للتدخل العاجل. من جانبها رفضت بلدية غزة بدورها مسؤوليتها عما حدث من غرق للشوارع، معللة ذلك إتمام تأهيل شبكة الصرف الصحي. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
نصف ساعة فقط كانت كفيلة بأن تغرق أحياء عدة في مدينة غزة في مياه الأمطار لسوء البنية التحتية في الطرقات والأحياء السكنية، إضافة إلى غزارة الأمطار التي هطلت. وأبرز تلك المناطق منطقة البرهام في حي الزيتون والتي تشكو من تلك الحالة منذ عشرات السنوات، ومنطقة شارع الشعف ومفترق السنافور الذي يعد مفترقا رئيسيا يربط شرق غزة بغربها وسط شارع صلاح الدين، الأمر الذي أعاق حركة طلاب المدارس وحركة مرور السيارات.
عندك المدارس سان خمس مدارس، كل مدرسة فيها فترتين، كل فترة فيها 7000 طالب، 700 طالب، يعني ما يقارب 6000 طالب، يعني كلهم غاصص اليوم، يعني الشباب صاروا تنقل بديهم ترفع شر البنات. هذه كل سنة زي ما أنت شايف ويكتب وصورت، هذه كل سنة البركة بتصير وبقولوا نفس الكلام اللي احنا بنحكيه.
عشرات المواطنين اشتكوا من غرق شوارع ومناطق حيوية في القطاع بمياه الأمطار، داعين بلدية غزة للقيام بواجبها لإنقاذ أهل تلك المنطقة قبل غرق بيوتهم في منخفضات آخرها تشهدها البلاد.
نناشدكم في بلدية غزة أن تنقذوا هذا الحي وتنقذوا السكان هذا الحي، نحن لازلنا في بدايات فصل الشتاء، بل في الساعات الأولى، نصف ساعة فقط من الأمطار وها أنتم ترون أنابيب المياه قد سددت.
الخدمات للأسف يعني التي تقدم ليست على المستوى المطلوب، لذلك تغرق الشجاعية يعني بعد أقل من نصف ساعة وأكثر وأقل.
بلدية غزة بدورها رفضت مسؤوليتها عما يجري، معللة ذلك إتمام تأهيل شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف الأمطار وتشكيلها لجنة طوارئ لاستقبال فصل الشتاء. والحديث هنا لرئيس لجنة الطوارئ في البلدية عبد الرحيم أبو القنبز.
الاستعدادات جيدة، لو نظرت إلى برك اللي هي الأمطار المركزية الشيخ رضوان، عزقولة، الصداقة والأنفاق، المياه تسير حسب المخطط لها. هذا الشارع وهو شارع المنصورة والشارع الذي أسكن فيه هي بكون فيه جريان سطحي، عند انتهاء موجة المطر بنص ساعة تنتهي كل مظاهر جريان اللي هي الأمطار.
ورغم محدودية الأمطار إلا أن مخاوف المواطنين فاضت أمام مشهد الغرق الذي يشير بأنهم أمام فصل شتاء عسير في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يعيشها سكان القطاع.
افتتحت بلدية خان يونس جنوب محافظة غزة ومؤسسة تامر للتعليم المجتمعي مكتبة الطفل في المكتبة العامة، وذلك في إطار المساعي المبذولة لخدمة قطاع الطفولة وتعزيز الدور الثقافي الذي تؤديه المكتبة في المجتمع الفلسطيني. وشارك في حفل الافتتاح رئيس بلدية خان يونس المهندس علاء الدين البطة وشخصيات أخرى وازنة. وخلال كلمته أكد البطة على الدور الثقافي للمكتبة العامة ورعايتها لمختلف الأنشطة والبرامج التي تسعى للنهوض بالمجتمع ثقافيا وفكريا، حيث يتم تنفيذ تلك الأنشطة في إطار مساعي البلدية المبذولة لتنويع وتجويد خدماتها المقدمة للمواطنين بالتزامن مع مجموعة من الخدمات المتعلقة بتحسين الوضع العام في مدينة خان يونس. أنجزت مديريات وزارة الداخلية الشق المدني خلال شهر أكتوبر تشرين أول الماضي 29,619 معاملة لأبناء القطاع في مكاتبها المنتشرة بمحافظات قطاع غزة، وتشمل معاملات مديرية الداخلية الخمسة في المحافظات تسجيل المواليد وتباليغ عن وفيات وإصدار بطاقات هوية أولى وبالية وبدل فاقد وبطاقات تعريف وتعديل حالات اجتماعية وتغيير عنوان وملاحقة وتصديقات وتصحيحات في وثائق الأحوال المدنية للمواطنين، معاملات ومعاملات جوازات وشهادات حسن سير وسلوك ومعاملات قانونية. إلى ذلك قدمت مديرية الخدمات الطبية العسكرية التابعة لوزارة الداخلية في محافظات قطاع غزة أكثر من 84,178 خدمة صحية خلال شهر أكتوبر من عام 2018 الحالي عبر مستشفياتها وعياداتها ومراكزها المختلفة. وفي هذا الصدد قال مدير دائرة الإعلام في الخدمات الطبية العسكرية وسام السكني في حديث مع إذاعتنا أن المديرية قدمت إنجازات عديدة، مشيرا أنها بلغت ذروتها في شهر أكتوبر.
الخدمات الطبية العسكرية خلال شهر أكتوبر قدمت إنجازات عديدة ومختلفة ومتنوعة، يعني بلغت ذروتها خلال شهر أكتوبر، حيث التقرير الصادر عن المديرية أوضح أن أقسام العلاج الطبيعي قدمت 992 جلسة طبية، وقدمت أقسام الأسنان 3661 خدمة، في حين استقبل قسم السمعيات 131 خدمة وعيادة البصريات 664 خدمة، بالإضافة إلى تغطية مسيرات العودة. وشملت إدارة الأسعاف والطوارئ في المديرية تقديم 1591 خدمة إسعافية مختلفة، فيما أصدرت وحدة الضمان الصحي أكثر من 2328 ألف بطاقة ضمان صحي للمواطنين والموظفين.
وأكد السكني أن المديرية قدمت على حدود قطاع غزة خلال مسيرات العودة العديد من الخدمات رغم نقص الإمكانيات واستهداف الاحتلال للطواقم.
المديرية خلال الطواقم الطبية قدمت الخدمة على الحدود الشرقية لقطاع غزة رغم نقص إمكانياتها البشرية والمادية واستهداف قوات الاحتلال للمتطوعين ولمركبات الإسعاف خلال شهر أكتوبر. أيضا خلال مسيرات العودة وتغطية المديرية وطواقم الإسعاف والطوارئ تعاملت مع 219 حالة تعرضت لإطلاق النار المباشر من قبل قوات الاحتلال. أيضا 84 حالة تعاملت معها الطواقم الطبية تعرضت لقنابل الغاز بشكل مباشر، وأسعفت 2131 حالة في الميدان تعاملت معها ميدانيا.
وأوضح السكني أن مديرية الخدمات الطبية عملت على خطة طوارئ وتعاملت مع الأحداث بالتعاون مع عدد من المؤسسات وعلى رأسها وزارة الصحة.
مديرية الخدمات الطبية العسكرية عملت على إدارة لخطة الطوارئ والأزمات في المديرية، تعاملت مع تلك الأحداث من خلال مؤسسات ومن خلال التعاون الوثيق مع وزارة الصحة الفلسطينية في تغطية بعض الاحتياجات خصوصا في شمال قطاع غزة ومجمع كمال عدوان الطبي مستشفى النساء والولادة، توأم مع وزارة الصحة الفلسطينية وأطباء من الوزارة و تشغيل كابل مشترك بين وزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية بالإضافة إلى مستشفى الأطفال.
قدمت عيادة حجاز التابعة للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية والأمن الوطني 4287 خدمة طبية خلال شهر أكتوبر الماضي عبر أقسامها المختلفة. وأظهر تقرير إحصائي لإنجازات أقسام عيادة حجاز أن العيادة قدمت 4287 خدمة للمواطنين من حملة التأمينات التأمينات العسكرية والمدنية، في حين استقبلت 3650 حالة خلال أكتوبر من عام 2018. جدير بالذكر أن عيادة حجاز تقدم خدماتها الطبية المتنوعة والمكونة من عدة تخصصات منها الباطنة والقلب والجلدية والأعصاب والصدرية والطب العام والعظام والمسالك البولية والأنف والأذن والحنجرة والأسنان والأطفال والطب البديل. في الخبر الأخير في نشرتنا، حيث أشاد المدير الطبي ورئيس قسم الجراحة العامة في مستشفى شهداء الأقصى دكتور إياد الجبري بجهود الوفد الطبي من أراضي 48 في إجراء العديد من العمليات المعقدة باستخدام المنظار الجراحي، وذلك باختزال الوقت التي تستغرق العملية من 2.5 ساعات إلى 50 دقيقة فقط، مؤكدا على زيادة التعاون المشترك بما يخدم القطاع الصحي بالمحافظة الوسطى في مجال تدريب الطواقم الجراحية وإرفاد المستشفى بالأدوات الطبية اللازمة لإجرائها. جاء ذلك خلال تكريم مستشفى شهداء الأقصى والوفد برئاسة أخصائي الجراحة العامة والسمنة دكتور محمود بدرية بعد إجرائه لعدة عمليات جراحية نوعية وذات مهارة عالية شملت إصلاحا لفتق الحجاب الحاجز وعمليات تكميم المعدة بالمنظار. بدوره أعرب دكتور محمود بدرية عن سعادته البالغة لتواجده بين أهله وإخوانه في قطاع غزة، مشيدا بجهود الطاقم الجراحي الذي ساعده في إجراء العمليات برئاسة الدكتور ياد الجبري والدكتور محمد الرن والدكتور أيمن أبو عبيد. نهاية النشرة الحكومية، وهذا تذكير بالعناوين. مستوطنون بغلاف غزة يغلقون طريق الواصل لمعبر كرم أبو سالم، وبحرية الاحتلال تطلق النار على قاربي صيد غرب رفح. الأوقاف تدعو أئمة الجزائر لنصرة فلسطين في خطبهم، والتعليم تثمن دور الأسرة التربوية في التصدي للاحتلال. وزارة النقل والمواصلات تطلق حملة الفحص الشتوي للمركبات، وداخلية تنفذ أكثر من 29,000 معاملة خلال أكتوبر. شكرا لحسن إنصاتكم مستمعينا الكرام. انتهت النشرة الحكومية من إذاعة الرأي، تقبلوا تحيات فريق العمل وإلى اللقاء.